إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحوادث قصة لقاء النبي موسى عليه السلام والعبد الصالح معان ودلالات عميقة أشرنا إلى طرف منها في لقاء مضى. من معاني هذه القصة أن في الدنيا حوادث يختلف ظاهرها عن باطنها، فالظاهر يبدو فاجعة في حين ينطوي الباطن على الرحمة، وكل إنسان يصيبه شيء كأن تخرق سفينة عيشه أو يقتل له طفل أو يموت له أحد أو يرى العبث يملأ الحياة من حوله، أي إنسان يقع له شيء من هذا فما عليه إلا أن يمضي إلى مجمع البحرين كما فعل موسى من قبل ليقف هناك، وسوف يقرأ في أسرار الموج عناية الله ورحمته تبارك وتعالى. الرحمة الإلهية معنى من معاني القصة، وفي القصة معان أخرى من معانيها أن العلم على ثلاثة أنواع: أولها علم البشر المألوف الشائع الذي تكسبه بالجهد والتعلم مثل الصيد والزراعة والصناعة، وثانيها علم الأنبياء الذي يوحيه الله سبحانه لأنبيائه بواحدة من الطرق الثلاث، وثالثها العلم اللدني أو علم أسرار الوجود. الفرق بين العلوم الثلاثة هائل، وعلم الأنبياء هو الشريعة التي يريد الله عز وجل من عباده اتباعها والسير على هداها، وهو يختلف عن العلم البشري في تنزهه عن الاجتهاد والبحث والجهد والخطأ. والعلم الخاص الذي يلقى من لدن الله جل جلاله إلى بعض عباده هو علم بالحقائق الكامنة وراء الظاهر المألوف، فالعبد الصالح أو الخضر عليه السلام كان ممن ألقي إليه من هذا العلم الخاص المغيب عن سائر الناس. والغيب علم لا يعرفه سوى الله عز وجل، ومن يشاء اطلاعهم من عباده عليه، سواء أكان هؤلاء العباد من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأولياء أو سواهم ممن يشاء. قال تعالى: وعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. وكشف الغيب هبة من الله تعالى يمن به على من يشاء من عباده، وأحيانا يكشف الله طرفا من الغيب في كتب الأنبياء كما وقع في الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله في سورة الروم التي تضمنت بيانا لقضية مستقبلية وقعت بعدئذ. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. كانت هذه النبوءة عزيزي المستمع كشفا لطرف من الغيب للمسلمين، وكان هذا الكشف يتم علانية في كتاب الله المنزل الكريم. أحيانا يطلع الله عباده على جانب من الغيب علنا كما رأينا في سورة الروم، وأحيانا يطلع الله عباده سرا كما حدثنا في قصة موسى والعبد الصالح، وهذا العلم هو لله سبحانه يمنحه بأقدار متفاوتة لبعض عباده تحقيقا لحكمة عليا. أخي المستمع الكريم، إن هذه القصة التي وردت في سورة الكهف هي نبع يستمد منه أصحاب القلوب. هذا البحر الغامض البعيد المنطوي على الأسرار هو حلم المتطلعين إلى المعرفة الهابطة من فوق، ويتكرم الله عز وجل على أصحاب القلوب التي لا تشهد غيره ولا تحب سواه بأن يكشف لها أسرارا من الأسرار. وربما منع الله تعالى أو منح، ربما قبض علمه أو بسط علمه، مشيئته سبحانه وتعالى مطلقة نافذة، والمنع والمنح ليسا من جهد العباد، وإنما هما محض فضل من الله. إن إنكار هذا النظر واستبعاد وجود عباد يفتح الله عليهم ببعض أسراره يعني إنكارا لآيات بينة صريحة من القرآن الكريم. والفارق بين العلم البشري وعلم الشريعة وبين علم الأسرار هو الشيوع والذيوع، إذا انتشر العلم وذاع كان علما بشريا أو علما من علوم الشريعة طبقا لنوعه. أما العلم الخاص فمن صفاته الكتمان والصمت. لقد كان العبد الصالح عنيفا مع موسى حين سأله أن يعلمه، ولم يستطع موسى أن يصبر على هذا العلم رغم أنه موسى. لقد أرسل الله سبحانه موسى لفرعون وهو يعلم أنه سيصبر على فرعون ويهزمه، وأرسل الله تعالى موسى لهذا العبد الصالح وهو يعلم أنه لن يصبر عليه وسيهزم صبره. ولو صبر موسى على العبد الصالح لعرفنا أسرارا كثيرة، ولكن الله تبارك وتعالى لم يشأ أن نعرف أكثر مما عرفنا، ولم يشأ سبحانه أن يعرف موسى أكثر مما عرفه. ومعنى هذا أننا أمام علم لا ينكشف إلا بقدر محدود ولا يمنح إلا بحساب. إن التجربة الروحية الأصيلة المتجهة إلى عوالم الغيب تقوم على الحب، والحب نسيج أصيل في الكون وسر غائر من أسراره. والقرآن يذكر كلمة الحب وفعلها وينسبها إلى الله تجاه البشر، وينسبها إلى البشر إزاء الله جل وعلا. قال تعالى على لسان خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عز وجل حاكيا عن موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال سبحانه مخاطبا المؤمنين: إن الله يحب المتقين. ويقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أخي المستمع قمة من قمم الحب وكمال من كمالاته. وورد عن ابن عباس تفسير كلمة العبادة بالمعرفة، والمعرفة لازمة للحب، هي سبب الحب، ومن عرف الله أكثر أحبه أكثر، ومن لم يعرف عن الله إلا القليل كان حبه على قدر معرفته. نلاحظ هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نريد أن نلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى لا يخوف الذين يرتدون عن دينهم بأن يلقيهم في النار أو يصب عليهم عذاب الجحيم بما فيه من نحاس مصهور. نريد أن نلاحظ أن الله يخوف المرتدين بالحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يستبدل بهم قوما يحبهم ويحبونه. والارتداد عن الدين شرك، والشرك فساد في العقل الذي جوهرة شريفة في الإنسان، وكأن الله تعالى يهدد أقسى الذنوب وأرهبها بأرق ما في الوجود وأعذبه، وهو الحب. يقول جلال الدين الرومي: إن كلمة يحبهم يقين كامل، أما كلمة يحبونه فمن الذي يصدق عليه هذا الوصف؟ لعل عبارة جلال الدين الرومي تشير إلى معنى بالغ العمق: إن الحب عطاء وتكرم، والله هو الذي يملك العطاء والكرم، وهو الذي يتفضل بالحب. أما كلمة يحبونه، أما الحب البشري في أرفع صوره، فماذا يستطيع أن يفعل؟ لو أعطى الإنسان وقته لله، فالوقت ملك لله أصلا. لو قدم الإنسان كل ما له لله، فالمال وديعة الله عند عبده. لو فرق الإنسان جسده في سبيل الله شظايا، فهذا الجسد ملك لله، هو خالقه وموجده والواهب له. لا يملك الإنسان أن يعطي من معنى الحب سوى شاطئة، أما الله عز وجل فهو المعطي الوهاب حقا. الحب قانون حاكم في الوجود، وسبب في ميلاد الكون، ونسيج تشف به الحياة على رحابتها وسعتها وجلالها. وقد خلقنا الله ليتفضل علينا بحبه، ويتفضل علينا مرة ثانية بأن يسمح لنا أن نحبه. ولنا لقاء آخر معكم إن شاء الله.